بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف الغمة عن هذه الأمة المباركة. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويقضى فيه بكتابك، وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا آية تشفي صدورنا في اليهود والأمريكان وفي أوليائهم أجمعين. اللهم دمرهم في البر والبحر والجو، فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في لبنان وفي العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كل أرض من أرض الإسلام يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أيدهم بجنود من عندك يا رب العالمين. اللهم قوي إيمانهم. اللهم ارزق أهل لبنان الصبر على ما ابتليتهم به يا رب العالمين، وارزقهم الثبات على ما هم فيه. اللهم اكشف عنهم الكروبات. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الأحبة، وقفنا معا في اللقاء السابق عند قول الله تبارك وتعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقلت لكم إن الهبة هنا ليست هبة ذات، يعني ما كان موسى بلا أخ ثم بعد ذلك أعطاه الله تبارك وتعالى أخا على الكبر، ومعلوم أن هارون أكبر من موسى، هكذا قالت كتب التاريخ، فولد هارون قبل ميلاد موسى. إذن معنى ووهبنا له من رحمتنا يعني أعطيناه نبوة من عندنا، يعني تصديقا أو إجابة لدعاء موسى عليه الصلاة والسلام حينما قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال أيضا في إجابة له في قول الله تبارك وتعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فالشاهد من كل ذلك بأن الله تبارك وتعالى وهب النبوة لهارون عليه السلام، وجعله وزيرا ومعينا وردئا لأخيه موسى لمواجهة هذا الطاغية الأكبر الذي ادعى الألوهية لنفسه وقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فكان لابد من معين لموسى لأداء رسالته ولأداء هذه المهمة الصعبة، فأيده الله تبارك وتعالى ووهب له وأعطاه من رحمته ومن عطاياه جل وعلا، أعطاه أخاه هارون نبيا. ثم بعد ذلك بدأ ذكر إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال ربنا تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل. وقلت في اللقاء السابق ذكر ربنا تبارك وتعالى حينما ذكر إبراهيم، ذكر بأنه وهب له من رحمته أيضا إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا. وهبنا لهم من رحمتنا واجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقلت قد يسأل سائل لماذا ذكر إسحاق وهو الابن الأصغر من إسماعيل، لأن البكري كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وجاءت من ذريته وجاء من سلالته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لأنه سيأتي ذكر خاص لإسماعيل لمكانته ولموقفه مع أبيه في إرساء القواعد من البيت، ولوفائه لأبيه وصبره على ما ابتلاه الله تبارك وتعالى به حينما أخبره أبوه بأنه سيذبحه، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهنا جاء ذكر إسماعيل بالفعل، واذكر أي يا محمد صلى الله عليه وسلم فعل أمر بالذكر وبالقصص وبرواية حكاية إسماعيل في الكتاب يعني في القرآن، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إسماعيل لا يخفى عليكم بأنه الولد البكر لأبيه وهو الذبيح، لأن اليهود يدعون أن الذبيح هو إسحاق، يدعون أن الذبيح هو إسحاق في كتبهم، ذلك لأنهم يريدون أن ينزعوا هذه المنقبة عن إسماعيل، ويدعون دائما ويقولون أن إسماعيل هو ابن الجارية وإسحاق هو ابن الحرة ابن سارة. وهذا ليس بعجيب على قوم ما وقف سبهم عند أنبياء الله فقط عليهم الصلاة والسلام، إنما سبوا الله عز وجل، قالوا يد الله مغلولة. رد عليهم ربنا تبارك وتعالى بقوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فإذن قوم سبوا الله عز وجل وادعوا له الولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فإذا لا عجب أن يقولوا على إسماعيل بأنه ابن الجارية وأن الذبيح إنما هو إسحاق وأن المناقب كلها كانت في إسحاق وإسماعيل لا ذكر له، إلى آخر هذه المقولات الشنيعة في حق الأنبياء. فإنهم فعلوا في الأنبياء ما هو أعظم من القول، فإنهم قتلوا أنبياء الله. فلا تتعجبوا من قوم قتلوا الأنبياء أن يقتلوا أطفالا اليوم في قانة، وأن يدعوا بأن الصواريخ تطلق من قانة وأن حزب الله إنما تترس وأخذ الأطفال وأخذ المدنيين كدروع بشرية. اسمعوا من اليهود ما تسمعون، فإنهم قتلوا الأنبياء، يكفي أنهم قتلوا الأنبياء. وشر الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. فهذه ليست بغريبة أو بعجيبة على اليهود فليفعلوا ما يفعلون، وإنما العجب كل العجب من الصامتين، من الذين حتى يعني عبارات الشجب أو الإدانة خفت عندهم. يعني كنا نسمع شجبا وإدانات تملأ الصحف، قلت حتى الشجب والإدانة هذه المصطلحات قلت في الصحف، وقلما نسمعها الآن في سواء في الإذاعات المسموعة أو المرئية. فهذا هو العار، العار أن يعني يطالع العالم وخاصة الذين يحملون اسم الإسلام ويحملون اسم العروبة وفي هويتهم عربي ومسلم من دولة كذا، هؤلاء الصامتون، هؤلاء الذين هم أكبر عار في هذا الزمان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبهم إلى الإيمان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرجع النخوة إلى قلوبهم. نصرة المظلوم، والله حينما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترى عجبا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعيت إلى حزب في دار ابن جدعان وأنا في الجاهلية، لو دعيت إليه اليوم لأجبت. يعني أقول هذا الكلام بعد ما صار نبيا. ما هذا الحزب؟ ما هذا المؤتمر الذي اتفقت عليه أهل مكة وكانوا وثنيين وكانوا مشركين؟ قال: اجتمع، وهذا الحزب يسمى حزب الفضول، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، اجتمعوا في دار ابن جدعان واتفقوا على ماذا؟ ألا يروا مظلوما في مكة إلا ونصروه. وهم على الشرك، عباد للأصنام، وثنيون، اجتمعوا على هذا المبدأ القيم اللي فيه نخوة الإنسانية، فيه نخوة الإنسانية، بأن يقولوا ماذا؟ لا نرى مظلوما في مكة إلا ونصرناه. الآن العالم يتفرج ويطالع ويقول: لا لا، هذا العملية اللي السبب فيها كله خطف الجنديين، يعني تحاسبون على خطف الجنديين ولا تحاسبون على الأسرى الذين عندكم من المسلمين؟ سبحانك يا رب. ويطلع بقى عباقرة لا يحسنون التوقيت في فتواهم ولا يحسنون الاختيار في الكلمات، ويقول لك: لا يجوز الدعاء لكذا وكذا وكذا وكذا. يا أخي، أنت على خلاف مع القوم ونحن على خلاف مع القوم، لكن الآن أي الفريقين شر وأي الفريقين خير؟ سبحان الله. يعني أقل ما فيها هذا ينطق بلا إله إلا الله، أقل ما فيها، على خلاف بيننا وبينهم، فإن الخلافات أكثر من مرة. فنأتي الآن ونقول إن لا يجوز حتى الدعاء لهم بالنصر؟ يا أخي، فرح المسلمون بنصر الروم على الفرس فيما بعد، وأخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى وقال: ألف لام ميم، غلبت الروم. غلبت الروم من قبل من؟ من الفرس، والفرس كانوا وثنيين، والروم كانوا أهل كتاب. يعني إذن في شبهة بيننا وبينهم، بمعنى في قرب بيننا وبينهم، أهل كتاب سماوي، وأن اختلفوا معنا في كنه الكتاب وفي تحريف الكتاب، إنما فيهم ما ليس عند الفرس، الفرس عباد نار. فغلبت الفرس الروم، فأخبر ربنا تبارك وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فقال المفسرون قولين في تفسير هذه الآية: يفرح المؤمنون بنصر الله للروم على الفرس. لماذا؟ لأن مدى الشبه بيننا وبينهم قريب، بمعنى هم أهل كتاب ونحن أهل كتاب، أما الفرس فعباد نار. ومنهم من قال إنما جاء الفرح لأن نصر الروم بعد ذلك على الفرس وافق نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين في يوم بدر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. إذن لابد من فقه في قبل إخراج الفتوى وقبل القول، وقبل لابد من تريث في المسائل. أنت على خلاف مع القوم، نحن على خلاف معهم، وتكلمنا عن شططهم وعن بعدهم في مسائل كثيرة جدا، وما زلنا على هذا الاعتقاد، لكن الآن أيهما أضل؟ هؤلاء الذين قالوا يد الله مغلولة، وهؤلاء الذين قاتلوا الأنبياء ولا يوفون بعهد لا مع الله ولا مع الرسل ولا مع أحد من خلق الله، أم هؤلاء الذين حتى يصلون ويشهدون أن لا إله الله وأن محمد رسول الله؟ يعني لابد من تريث قبل الكلام. ده كمان بيقول لك إيه في الفتوى؟ لا يجوز أن ندعو لهم. يا أخي ادعوا للمسلمين، قل اللهم ثبت أقدام المسلمين المجاهدين في سبيلك وخليها عامة. يا القنابل دلوقتي لما بتنزل من إسرائيل بتميز بين شيعي وسني؟ ما بتميز، لا تميز، لا تميز بين مسلم حتى ودرزي. فإذا المسألة تحتاج إلى فقه قبل إخراج الفتوى، لابد أن تدرس. يعني نصمت في أيام الشر ونرى الذل واضح وصمتين، ولما نجد في أمور فيها خلاف نبدأ نتكلم في فتوانا. سبحانك يا رب، لما تخليك صامت أحسن، إليتك صمت كصمتك. أما أنتم ما تكلمتوش لما كان في كذا وكذا وكذا وكذا، ما تكلمتوا لما ذبح المسلمون في العراق بأيدي أمريكية انطلقت قواتها من أرضكم أو من أرض الأراضي المجاورة، واستخدم المجال الجوي السعودي في ضرب المسلمين في العراق. ما تكلمتوش، يعني صمت، ما تخليكم صمتين في الصمت ده، من ضمن الصمت، ولا في صمت في مسائل وكلام في مسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، نسأل الله أن يعز دينه وأولياءه. إذن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الابن البكري لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان من شأنه أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يدع ابنه البكري مع أمه عند البيت في أرض جرداء ما بها من شيء، وترك معها شنا فيه ماء وجراب فيه تمر، ومشى مضى كما في رواية البخاري. فقالت أمنا هاجر، يا إبراهيم كيف تتركنا في هذا الوادي؟ فلم يجبها، فسألته سؤالا، هذا هو اليقين الذي ينبغي أن نتعلمه في المواقف. قالت الله أمرك أن تصنع بنا ذلك؟ فقال لها نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله. هذا اليقين نحتاج إليه. لا بد أن تعلموا إخوة الأحبة أن ما يحدث في أرض الله لا يكون إلا بعلمه ولا يكون إلا بحكمته، خذها يقينا كده، ولا يكون إلا ما يريد، وله الحكمة البالغة في كل ما يقضي في أرضه جل وعلا، حكمة بالغة في أقواله، حكمة بالغة في أفعاله، حكمة بالغة في أقداره جل وعلا. وأنتم تنظرون ما ترونه من قتل الأطفال وإلى آخره، الله أرأف بهم من أمهاتهم. وأكرر مرة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السبي من الأسرى فقدت ولدها، فلما وجدته، تعرف الأم ما تدور على ابنها وتاه أول ما بتلقاه تاخده تكاد أن تدخله إلى بطنها، مش أقول تلزقه ببطنها، لا، تكاد أن تدخله إلى بطنها، فألصقته ببطنها كما تقول الرواية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المنظر، والصحابة رأوا هذا المنظر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم درسا، فقال عليه الصلاة والسلام، أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ إيه رأيكم، شفتوا المنظر ده؟ شوفوا مدى حنان هذه الأم على ولدها، ممكن تمسك كده تروح رميها في النار؟ قالوا كيف يا رسول الله ونحن نرى منها ما نرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لله أرحم بعبده من هذه بولدها. فالله أرحم بالعبد، تتنزل المصائب تترى والبلايا تترى بالعبد، فيرى أن الله قد قسى عليه، نقول له لا والله، إن الخير كله فيما ينزل عليك من بلايا، لأن الذي أراد بها أرحم بك من أمك، فهل ترضى أمك بهذه البلايا؟ أمك عندها قصور في الرؤية، فهي ربما ترى الخير لك فيما هو شر لك، لكن الله تبارك وتعالى العليم بذات الصدور حينما ينزل بك مصيبة يعلم أن الخير في هذه المصيبة وفي هذا التوقيت بالذات، فالبلية حينما تنزل تنزل بقدر الله تبارك وتعالى ولحكمة يريدها الله عز وجل بالعبد أو لإصلاح أمر في كونه. ويقول ربنا تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذا أمر قدري من الله تبارك وتعالى أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض، يدفع ظالما بظالم، يدفع مظلوما بظالم لحكمة معينة، يدفع طاغية بطاغية أشد منه طغيانا، إلى كون الله تبارك وتعالى مستقيم وكون الله تبارك وتعالى فيه الحكمة البالغة. فاطمئنوا لذلك وكونوا على يقين في ذلك بأن ما يحدث إنما يحدث بحكمة من الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يرى الخير فيما يحدث، أما نحن فقد نرى الشر ونحزن. ولذلك لما نزلت المصيبة بنبينا صلى الله عليه وسلم وبالصحابة يوم أحد وأقسم النبي ليفعلن كذا وكذا وكذا، قال له ربنا تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، دي مش بتاعتك أنت، فقط عليك أن تقوم بما نأمرك به، عليك أن تلتزم بما أمرناك به، أما تعمل بهم إيه ما دي مش بتاعتنا احنا. وبالفعل كان من القواد الذين قادوا المعركة بعد ذلك ضد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وفعلوا ما فعلوا، قائدان من الفرسان أسلم فيما بعد، خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، وفتح الله على يد خالد من الفتوحات ما لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وأعز الله بالإسلام وأذل به الروم، على يد من؟ على يد خالد الذي طوق النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما وجد الثغرة خلف النبي، ثغرة الرماة. إذا القضية علم كون منضبط، منظومة ما فيها من خلل، ولكن رؤيانا دائما سطحية. إنما القضية تتمثل في ماذا؟ بأن هذا الدين منصورا، هذه مسألة أثق فيها كما أراكم أمام عيني الآن، ومن شك في ذلك أقول له جدد إيمانك يا هذا واشهد من جديد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا؟ لأنك لو شككت في ذلك كأنك تقدح في قول الله تبارك وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ده يقين، الله متم نوره، سيتم نوره جل وعلا، لا ينبغي أن تشك في ذلك. إنما الذي يحزننا التولي، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذا الدين سينصر بنا أم بغيرنا، ويبقى العز ويبقى الذكر لكل من ساهم في نصرة الدين، ويبقى العار والخزي والهوان لكل من خان هذا الدين وألقى بقلبه بين يدي اليهود أو الأمريكان وكان خادما لنعالهم ولأحذيتهم. هؤلاء يذكرهم التاريخ بعد موت بالعار والخزي. أما كل من وقف وقفة مشرفة لنصرة دين الله ولإعلاء كلمة الله فهذا سيذكره التاريخ وتذكره الأيام بالذكر الحسن بالثناء الحسن في كل آن وأوان. فالذين نصروا دين الله نذكرهم الآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفاء من بعده ومن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نذكرهم، والذين خذلوا الدين ونافقوا نذكرهم بكل قبيح. نذكر عبد الله ابن أبي ابن سلول لما خذل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد وعاد بثلث الجيش وقال لو نعلم قتالا لاتبعناك. نحن نذكرهم بالقبيح كما ذكرهم الله وكشف عما في قلوبهم، قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فإذا من خذل دين الله جنى على نفسه، لأنه سيذكر في كل وقت بأن هذا كان خائنا خذل دين الله. ودين الله بخذلان هذا لن ينهزم، لأن الله تبارك وتعالى سيقيد له من ينصره. يعني الطائفة الموجودة في صمتها وفي خذلانها ليس من ذلك الإسلام سيضيع، لا والله إسلام باق ولن يرفع من الأرض إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض أن تزولا. ما دامت هناك سماوات وما دامت هناك أرض فلن تقوم الساعة حتى ينسى الله، فلا يوجد أحد يقول الله في الأرض، عندئذ تقوم الساعة. ما دام الله يذكر في أرضه فالخير قائم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة أمة خيرية كالمطر لا تدري الخير في أوله أم في آخره أم في وسطه. فهؤلاء الذين خذلوا المسلمين وخذلوا شعوبهم وخذلوا دين الله لن يموت الدين بخذلانهم، هم الذين ماتوا، هم عار في هذا الزمان وفي الأزمنة التي ستأتي إن لم يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى واستيقظوا. ويأتي الواحد منهم يعني يتمطع ويبين العملية إيه؟ عملية مال، ويأمر $5 مليون لإغاثة الشعب اللبناني. تمخض الجبل أو الجمل فولد فأرا، خد بالك. فالقضية قضية إعمار وقضية مال، قضية وقفة لله تبارك وتعالى، وقفة لله تبارك وتعالى. قل للظالم أنت ظالم، قولوا لهؤلاء الذين تدعون أنهم الأمم المتحدة إلى آخره، قل لهم لماذا تكيلوا بمكيالين، لماذا تقولون لفلان أنت مخطئ وأنت 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 افعل ما تشائين يا إسرائيل يا قتلة الأنبياء. هذه القضية العيب فينا نحن ونعيب زماننا، والعيب فينا ما لزماننا من عيب سوان، نحن العيب ونحن العار. أما الدين فاطمئنوا أخوة الأحب سينصر بنا أو بغيرنا. ولذلك يقول ربنا تبارك يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. ثقلتم كأن في أحمال في أرجلكم ربطتكم بالأرض بالطين، كأن في مغناطيس في رجلك واقف على حديد. ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. قضية عملية استبدال دي سهلة جدا على الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. احنا اتغيرت المسألة لما خلفت بينا تلقى عزيز على أخيه المسلم وذليل أمام الكافر صاغر. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك تعرف إيه اللي ذلك ده؟ الإشارة هنا ليه؟ اللي فات ده كله اللي هو يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك كله ماذا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فضل أما تجد في نفسك عزة على الكافر ذلة على أخيك المؤمن، عندما تجد في نفسك حبا لنصرة الدين تتوق نفسك إلى الشهادة حتى لو لم تفعلها، فإن مت وصدقت الله تبارك وتعالى في طلب الشهادة بلغك الله منازل الشهداء. بس تكون عندك هذه النية صادق فيها ويرى الله من قلبك الصدق في طلبها. لو صدقت لا أعطاك الله تبارك وتعالى منازل الشهداء وإن مت على فراشك. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. صادق الوعد. وهل يوجد من الأنبياء من يخلف وعده؟ ده من أبرز الصفات عند الأنبياء الصدق، ويجب في حق الأنبياء أن يكونوا صادقين. ومن بنت رسالتهم إلا على الصدق. كانوا يأتون حتى شوف النخوة كانت عند الجاهليين. أبو سفيان بن حرب لما تكلم مع قيصر الروم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال أكان صادقا؟ قال له أبو سفيان نعم، ما جربنا عليه كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان هو بيبلي بهذه الشهادة كان كافرا، كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. قال ما جربنا عليه كذبا. يقول هرقل قيصر الروم ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. مش ممكن إنسان يبقى صادق مع الناس ويكذب على الله ويقول بيوحي إلي واختارني رسولا. فأبرز صفات الأنبياء الصدق. بل كان الرجل يأتي ويرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والله ما هذا بوجه كذاب، من غير ما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا ليس بوجه كذب، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. انظر من صدق الوعد في وعده. ترك إبراهيم هذا الرضيع مع أمه، ولما استيقنت وسألت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله. خلص الطبل اللي معاه وانتهى الماء، جف ثديها، ما في لبن لإرضاع هذا الرضيع. بدأ تبحث، وصلت إلى الصفا، صعدت الصف تنظر إلى أحد قادم في الطريق مع ماء، نزلت هرولت لوصلت جبل مروة وصعدت مرة أخرى، ظلت على هذا الحال 7 أشواط وهو السعي الآن الذي نسعاه في عمرتنا أو في حجنا. بينما هي وصلت إلى المروة فإذا بماء تراه عند الرضيع، جاء الملك جبريل وضرب بجناحه أو ضرب بعقبه الأرض ففجرت ماء. الله قادر على كل شيء، قدرة الله عز وجل. فجاء بدأت تغرف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أم إسماعيل لو لم تغرف من الماء لكان عينا معينا، كان يعني بقت غرقت السعودية، غرقت الأراضي الحجازية كلها، وكان مثل يعني مثل نهر النيل مثلا. إنما كونها أخذت منه فأعطاها على القدر، ومع ذلك نرى هذه العين منذ أن تفجرت إلى الآن كم يشرب منها، كم يتوضأ منها، كم يأخذ منها كل مسافر لحج أو عمرة يذهب يعود به إلى بلاده، ومع ذلك باقي الماء يفور ويخزن. وهو دعا دعوة بعدما خرج، هذا فلذة كبده، هذا ابنه البكري، قال ووكل الأمر لله تبارك وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا لماذا؟ ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا دعاء إبراهيم، وكان صادقا في دعوته. أولا ائتمنتك يا رب العالمين، استودعتك إياهم عند بيتك المحرم، حسن الجوار. ولماذا تركتهما؟ ليقيموا الصلاة. فطلب أفئدة من الناس، سبحان الله، ما قال أناسا لا أفئدة. اللي جرب العمرة مرة يجي في النفس الموعد وتتوق نفسه، يمكن يرى تعب بقول لك لا خلاص أنا كده الحمد لله أديت اللي علي. لما تتاح أي فرصة العمرة يعمل عمرتان. اللي جرب الحج مع المشقة التي يراها، لو تيسر له الحج أكثر من مرة يفعله. لما بيسمع الأذان ويرى الكعبة قلبه يتوق. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقوا من الثمرات، دي واضحة ثمرات. ما فيش حاجة اسمها فاكهة شتاء وفاكهة صيف، هناك طول السنة تلقى البرتقال، طول السنة تجد البطيخ، طول السنة تلقى المانجا، طول السنة تلقى التفاح، مش محدد بمواسم. فثمرات تجبى إليه من كل مكان. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ بلى، فعل ربنا ذلك. فهذه أراضي ما كانت تسكن، من الله تبارك وتعالى على أهلها. بماذا؟ ثروة ما لهم دخل فيها، ما لهم يد فيها، طوعوها لله. سخروا هذا المال الذي تفجر تحت أقدامكم في نصرة دين الله. والله لو أخرجوا زكاة النفط الركاز ما بقي فقير من المسلمين على وجه الأرض قاطبة. إنما للأسف استثمرت هذه الأموال في ماذا؟ في حرب الله تبارك وتعالى، وفي معاونة الكفرة. اقتصاد أوروبا وأمريكا في 50 سنة الماضية، هم اللي بيقولوا الكلام ده، لولا دول الخليج لانكشف. الاقتصاد الأوروبي والأمريكي في 50 سنة اللي فاتت، لولا رواج واستثمارات دول الخليج في أوروبا وأمريكا لانكشف ولا دمروا اقتصاديا. ويأتي مثلا على استثمار في دولة عربية دولة إسلامية يقول لك لا ده روتينها كتير، مش روتينها كتير، سبحان الله. يعني أنت تحط أموالك هناك ويجمدها لك، أو يقول لك كفاية اكتظت بنوكنا بأموالكم مش لاقي لكم استثمارات. وتيجي عند الدول الإسلامية اللي ممكن تتعاون معها وتوقفها على أقدامها وتوقف أبنائها، وتقول لا ده عندهم روتين ما عندهمش روتين. خس وبعد عن الله تبارك وتعالى وعدم توفيق. فأقول الفترة الأخيرة في الخمسين سنة الماضية لو استغلت هذه الثروات التي من الله تبارك وتعالى بها عليهم في طاعة الله عز وجل ما كان الأمر كذلك وما كان حالنا هذا. قوي يعني أنت إسرائيل عمرها كام سنة؟ من سنة 48 لحد النهاردة. النفط هناك من قبل ذلك. ما كنت تستطيع أن تقو أو تبنوا جيشا عربيا موحدا وأسلحة على أحدث طراز بدل ما تمدوا إليكم للشرق والغرب. بدل الآن هذه الدول قد لا تصنع القلم الرصاص. القلم الرصاص مكتوب عليه Made in China. قلم رصاص ما بيصنع في بلادنا العربية. وحتى لو صنعناك أصبح رديئا كل ما تبليه تقصف. سبحان الله. مع أننا الأسبق من هؤلاء في صناعتنا وفي علمنا وفي عبقرياتنا الإسلامية. هم يقولون ذلك. مش أنا اللي بقول لك الكلام ده يا أخي. ارجع ارجع إلى نهضتهم في العصور الوسطى. نهلوا من علم ابن الهيثم والرازي وابن حيان والبيروني وابن يونس والخوارزمي وابن سينا. هؤلاء هم الذين أسروا أوروبا بعلومها الحديثة. بضاعتنا عكفوا عليها ترجموها إلى اللاتينية ترجموها إلى الإنجليزية والفرنسية وبنوا نهضتهم عليها. أما نحن الآن فشعوب مستهلكة. هم يصنعون ونحن نستهلك. لما؟ لما وصلنا خذلان من الله تبارك وتعالى. فإذا دعوة إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم بعد ذلك كبر الولد جاءت قبيلة جرهم قبيلة عربية. طبعا إسماعيل ما كان يتكلم العربية كما أن إبراهيم أيضا ما كان يتكلم العربية. فتعال جاءوا وعرفوا لما وجدوا طيرا يحوم في هذا المكان قالوا ما يحوم هذا الطير إلا على ماء وما عهدنا ماء في هذا. فوصلوا إلى هاجر قال أتسمحين لنا أن ننزل بجوارك؟ قالت ولكن ليس لكم حق في الماء. قالوا فليكن لك ذلك. وبدأ يتربى هذا الرضيع معهم. لاحظ طفولته وبدأ يتكلم يتعلم منهم العربية. ولما بلغ يعني السعي زوجوه من عنده. شاهد هذا الولد البكري بعدما يبلغ هذا سن مبلغ الرجال وبدأ يرفع القواعد مع أبيه من البيت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلى آخره لآخر هذه الآيات. فبعد هذا السعي يرى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه. ورؤيا الأنبياء حق. فيأتي إبراهيم لابنه يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال الولد البار نسأل الله أن يصلح ذريتنا أجمعين. قال الولد البار لأبيه يا أبا تفعل ما تؤمر. ده ذبح ذبح. يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويأتي فعلا الدرس الحقيقي. فلما أسلم وتله للجبين وخلاص هيمشي السكين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. انتهت المسألة. اختبار بليغ ونجحت في الاختبار. وقال ربنا وفديناه بذبح عظيم. فهذا هو الذي وفى إبراهيم الذي وفى. وهذا صدق في وعده ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يغيب إبراهيم عن ابنه بعدما تزوج من جرهم قبيلة جرهم العربية. وعاد وسأل أين بيت إسماعيل؟ هذا بيته. فأين زوجته؟ أين زوجك؟ قالت خرج لقضاء بعض حاجتنا. فسألها عن المعيشة فقالت نحن في جهد ونحن في قلة ونحن شكت. هذه لا تصلح أن تكون زوجة. تبدأ تشكر، تبدأ تشكي الله، الحمد لله احنا بخير وربنا يرزقنا يوسع علينا ونطلب من الله سبحانه وتعالى الكرم اكثر طمعا في كرمه، والحمد لله رب العالمين مدام فينا لسان يذكر الله وفينا اجسام لم تبتلى فحسبك، في عافية وفي توحيد، توحيد قبل العافية. والله لو أن الله أخذ منك كل شيء وأبقى فيك لسانا يذكره ويحمده ويشكره لكفت هذه النعمة، والله لكفت. أما ما فائدة أن تكون بصحة وعافية وعندك أموال وعندك أولاد وأنت زنديق وبعيد عن الله تبارك وتعالى؟ القرآن يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ما تتغرش بهم كده، عندهم ثورة دلوقتي وعندهم صولجان وعندهم سلطة وعندهم علو في الأرض وعندهم أسلحة دمار شامل وعندهم وعندهم وعندهم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. آيات بنقرأها لكن نمر عليها مرور الكرام. فإذا لا تعجب بأموال الكفرة ولا بأجسامهم، لماذا؟ لأن الله يريد أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا تزهق أنفسهم وهم كافرون. نردد الأذان، عسى الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السؤال يأتي وفيه سوء أدب، فهذا السؤال الذي جاء سواء كان من النساء أو من الرجال، يقول اتق الله في علماء السعودية ولا تعرض بهم، إنهم علماء سلطة مثل قول المبتدعة وهم أفضل ممن تدافع عنهم من الشيعة. أنت لا تعرف شيئا عن الشيعة، والعبد الذي أمامك والله الحمد والمنة صدر في حقه إبعاد من الإمارات سنة 98 لبيان عقائد الشيعة الباطلة، وهنا وأنتم تشهدون بذلك كم من مرة بيّنت لكم ضلال الشيعة وسوء أدبهم مع الله تبارك وتعالى. إنما نتكلم على توقيت الفتوى بعدم الدعاء لهم بالنصرة. أنت تدعو، أدعو للمسلمين ولا تصنف، ما تقولش اللهم انصر حزب الله مثلا، قل اللهم انصر المسلمين في لبنان، لأن المسألة لا تفرق كما قلت، الضرب لا يفرق بين شيعي وسني. وقلت إن أخف في قاعدة درء المفاسد والمصالح المرسلة إلى آخره، هذا دليل على إنه جاهل لا يفهم شيئا في قضية، أمور بتوزن بالمصالح والمفاسد ومتى نقدم المصلحة ومتى نضرأ المفسدة. فهذا هذه توقيت الفتوى، بإنك ما تقولش لا يجوز أن تدعو لهم، احنا بندعو للمسلمين ان ينصرهم الله تبارك وتعالى ويثبت اقدام المجاهدين في سبيله، فان كانوا مجاهدين في سبيل الله يتولاهم ربنا تبارك وتعالى. لكن عقائدهم ايها الجاهل او ايتها الجاهله بيناها اكثر من مره، وبينا ان علماءهم قضى علماؤنا كابي زرعه والامام مالك بان علماء الشيعه يكفرون ويخرجون من مله الاسلام، لأنهم كذبوا كتاب الله تبارك وتعالى في أكثر من موطن من هذه المواطن، قولهم بأن القرآن محرف، وقولهم بأن الصحابة سبوا الصحابة، فمعنى ذلك أنهم ردوا على قول الله تبارك وتعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فأنت أولا اتق الله قبل أن تصيغ سؤالا، وكن مؤدبا مهذبا إذا أردت أن تصل إلى العلم، أو تعال لي بيني وبينك حتى أعلمك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. إذن شكت المرأة وبينت أنها في جهد وفي مشقة، وقال لها إذا جاء زوجك فأقرئه السلام وقولي له غير عتبة بيتك، الحديث في البخاري. فجاء إسماعيل فقال هل زارنا من أحد عليه الصلاة والسلام؟ فقالت زارنا شيخ كبير وسألني عن كذا وقلت له كذا، فقال لي أقرئي إسماعيل السلام عندما أتي وقولي له غير عتبة بيتك. قال إنه أبي وأمرني أن أفارقك، اذهبي فالحقي بأهلك. قضية منتهية، لأن هنا ما بيجيش بقى كل أب اتخذ هذه الزريعة وقول له لا طلق امراتك. نيجي نقول له ليه بتقول كده؟ يقول له والله ده في وقعتين في التاريخ، إبراهيم أمر ابنه إسماعيل بأن يطلق، وعمر الخطاب أمر ابنه أيضا أن يطلق. نقول له أولا لست أنت إبراهيم ولست أنت عمر الخطاب، مين أنت؟ هل أنت تقوى إبراهيم الذي ما طلق وما أمر بالطلاق إلا من أجل الدين؟ لا، ده بيطلق لأن العملة حماتها وحش أو بسط له وحش أو مش عارف، يعني من أجل دنيا، يريد أن يهدم بيتا من أجل دنيا. لكن إبراهيم عندما أمر بالطلاق أمر بالطلاق من أجل دين، من أجل آخرة. ولذلك لما زار مرة أخرى وكان قد تزوج إسماعيل بامرأة أخرى وجاء وزار وسأل عن العيش وعن الحياة، فقالت نحن بخير والحمد لله ونأكل كذا ونعمل كذا، فقال أقرئي زوجك السلام إذا جاء وقل له ثبت عتبة بيتك. فجاء إسماعيل وسأل فقالت جاء زارنا رجل قال كذا كذا كذا، قال إنه أبي وأمرني أن أمسكك، يعني بمعنى أبقي عليك وعلى عشرتك. إذن من هو الذي يأمر؟ من الآمر؟ يقول بعض الناس الأباء، أكثر الأباء يجي الابن الطيب ودايما مستحوذ على مرتبه واخذ كذا واخذ كذا، ويجي الثاني اللي بيبرأ له ما يجيش جنبه، يجي يقول له يا ابا انا عندي اولاد وعندك، يقول له انت ومالك لابيك. ما حفظت من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام الا انت ومالك لابيك، اخذ بالك؟ هذا اللي حفظ. طب ما تسوي بين الاولاد، ما المفروض تسوي بين الاولاد في الاخذ وفي العطيه. فالشاهد من كل ذلك بياتي بعض الناس يتعسفون في أخذ شيء من الدين، زي صاحب السؤال كده يتعسف في جزئية ولا يبقى الكثير من الدين ويمسك. أنت تتكلم عن مين؟ تتكلم عن من؟ أخوانا نحن ندور مع الحق حيث ضاع، ولا نحابي أحدا على حساب ديننا. يعني القضية عندنا الحمد لله منذ زمن، منذ أن وضعنا أقدامنا على هذا الصراط، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يزلها أبدا، ونسأل الله أن يثبتنا حتى نلقى بما نحن عليه، ما حابين أحدا على حساب ديننا أبدا، والله الحمد والمنة أبدا. حق بنسير فيه لآخر لحظة مهما كانت النتائج. فما قلنا الفتوى فتوى توقيتها خطأ، انت تبين عقائد، مش معنى دلوقتي ما انت طول عمرك ما تتكلمش على الشيعة ليه؟ ما تبينش لا عقائد الشيعة، الآن تبين عقائد الشيعة ونبين عقائد الشيعة، ولكن لا ينبغي أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يكشف الغمة عن أهل لبنان وأن يثبت المسلمين المجاهدين في سبيله في كل مكان. تبقى كده حاجة عامة، كأنك تريد في هذا التوقيت أن تفرح اليهود، يقول لك أشوف إزاي هم مختلفين نعم إحنا مختلفين وبنبين عقائدهم في كل لحظة، وقبل الحرب دي بينا عقائدهم، وفي وسط الحرب بينا عقائدهم، وفي كل لحظة بنبين عقائدهم. فإذا تعسف لأخذ شيء من الدين لخدمة مأرب معين أو لغاية معينة هذا ليس بمطلوب. فالأب يمسك لك الزوج متعسف مع زوجته، عاوز يعمل سيد وهي أمة عبدة، فكل شوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ما فيش عنده لك كلام ده. أيما امرأة بات وزوجها عليها غضبان بادت تلعنها الملائكة، أيما امرأة خرجت من بيت زوجها من غير إذن زوجها فهي في لعنة الله حتى ترجع. طيب ماشي، الكلام ده جميل جدا وعلى رأسي ورأس أبي في قبره، وهو كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. طب أين أنت ما أديته من حقوق لزوجك؟ أهملت الناحية دي. أين اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم؟ أين أوصيكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم؟ أين أين وأين وأين؟ تجد مفرط مقصر، ويجي كما قال النبي لا يضربن أحدكم زوجه ضرب البعير ثم أتي يضاجعها في آخر الليل. هو عملية الجماعة ده وعملية الفراش مش حالة نفسية عند المرأة؟ يبقى أنت ضربها وشتمها بأبوها وبأبيها وأمها طول النهار وتقول لها حقي في آخر الليل، أنا عايز حقي، ولو امتنعتي تبتل عنك الملائكة. سبحان الله. فإذا هؤلاء تماما كما الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. اليهود برضو ندرت فيهم هذه الآية حاج زي ما قال ربنا على المنافقين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فربنا بيقول إيه فيهم؟ يعني هم لهم حق يجي سؤال يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام احنا حصل بيننا وبين فلان كذا لينا؟ لينا ليكم. طب عارفين ان ما لهمش حق يولوا. فيقول ربنا تبارك وتعالى افي قلوبهم ريب، افي قلوبهم مرض، ام ارتابوا، ام شكوا في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله. اذن هذه بل اولئك هم الظالمون. فالقضية قضية إنصاف، قضية عدل. طلبة العلم الآن أكثرهم يحتاج إلى أدب، أدب في التلقي وأدب في حسن النية. يعني عايز الأول كده يجرد نيته لله قبل ما تدخل كده عتب طلب العلم، جرد نيتك لله ثم بعد كده تأدب وأنت تأخذ عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وانسى حظ نفسك في اي مسألة خلاف، والتمس دائما الاعذار لمن جاء بمسألة خالفت ما عندك. ادب كبير، طلب العلم ده يحتاج لاداب كثيرة جدا، ان شاء الله نفردها باذن الله في جلسة من الجلسات. فالقضية ليست قضية حفظ نصوص و يعني جلوس بين مشايخ، انا بسافر للشيخ الفلاني وباجي للشيخ الفلاني وبقعد عند الشيخ الفلاني. جدد النية واجعل عمل خالصا لله جل وعلا، وإلا والله الذي لا إله إلا هو لم ترح ريح الجنة لو تحولت النية في طلب العلم عشان يقال عنك أنك عالم، ولكي يشار إليك بالبنان، ولكي 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 ولكي، اعلم أنك لم ترح ريح الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن تكون النية خالصة لله رب العالمين في طلب العلم وفي حسن الطلب. إذا لما أمر إبراهيم بالطلاق أمر من أجل الله، ولما أمر بالإمساك أمر أيضا بالإمساك من أجل الله تبارك وتعالى. فإذا واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. مسألة صدق الوعد والوفاء بالوعد طبعا اختلف فيها العلماء، هل يلزم الوفاء بالوعد مطلقا؟ طائفة من العلماء قالت يلزم الوفاء بالوعد مطلقا، ووعدت لابد أن تفي، وإن لم تفي تكون آثما. وطائفة قالت لا يلزم مطلقا، ممكن وعدت بشيء ولا تفي. ومنهم طائفة قالت لو أدخل إنسانا في ورطة فوجب عليه أن يوفي بالوعد. ما مثال ذلك؟ واحد سأل واحد وقال له أنت بتتجوزي ليه فلان؟ قال له والله أنا فقير ما عنديش قدرة ولا مهر. قال له لا روح واتفق على أي مهر وأنا هديهولك رقبة سداد، ده هذا وعد. فراح الرجل واتفق على كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين جاء قال له تعالى فلان، قال له يا عم أنا ما قلتلكش على المبالغ دي. قال له طب انت قلت لي اتفق وفتحتها لي. قال العلماء هنا في هذا ادخل الوعد، هو انا مثلا وعدت ادخلت الانسان راح اتزوج ده فيه في ورطه، ورطه الزواج، فهنا يجب علي ولو قاضاني الى القاضي على حسب الشريعه على حسب هذا الراي ينبغي ان افي بوعدي معه والتزم الصداق الذي قلته، اذهب واتفق معهم على صداق كذا ولا أخلف فيه. طبعا جعل ربنا تبارك وتعالى من صفات الأبرار الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وذم ربنا تبارك وتعالى الذين لا يوفون بعهد الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الذين يخلفون الوعد من المنافقين من خصال النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق، يعني علامته والدليل عليه، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبا العاص ابن الربيع، وكان أبو العاص زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أسرى بدر، والحديث رواه الإمام البخاري، وكان في أسرى بدر، فأرادت أن تفديه زينب فأرسلت بقلادة كان قد أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة في زواجه. شوف العملية متسلسلة ازاي، هي أخذتها من أمها بعد وفاة، فأرادت أن تفدي زوجها من أسرى بدر، فلما رأى القلادة رقت نفس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: شوف هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو القائد الأعلى للمسلمين، ما قال أطلقوا أسيرها؟ قال: إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وأن تردوا هديتها أو فداءها فافعلوا. يعني جعل الأمر خيارا لهم. فكلمه أبو العاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحدثني فصدقني، وعد أنه إن رجع إلى مكة رد إليه زينب رضي الله عنه، وفعل وحدثه ولم يجبره النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام مع أنه في قبضته، مع أنه كان أسيرا. فإذا هنا من الأشياء التي تمدح في الوعد الوفاء بالوعد. أيضا دائما ينبغي أن نتخلق بصفات الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فالوفاء بالوعد من صفات ربنا تبارك وتعالى، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد يخلف. قال العلماء: هل لو أوعد وأخلف؟ يقولون هذا من فضله، بمعنى أوعد يعني وعد بالعذاب، فلو أخلف في الوعيد هل تعد منقصة ولا تعد صفة كمال؟ صفة كمال، وعدت المذنب أن أعذبه ثم عفوت عنه، اتصف هنا بالعفو. لكن لا يخلف وعدا لمؤمن، ما وعدش مؤمن أن يدخله الجنة ثم خلف هذا الوعد وأدخله النار، لا يمكن، لا يخلف الله الميعاد. لا يعد بالنصر ويتخلف وعده، ولذلك نقول دائما: لو تخلف النصر فاعلموا أن الخلل عندنا نحن. الله تبارك وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم. فلو تخلف الجواب هنا يبقى بسبب تخلف الشرط، لم نوفي شرطنا، لم ننصر دين الله، لم ننصر المستضعفين في الأرض، لم ننصر المظلوم، فبالتالي تأخر علينا نصر الله تبارك وتعالى. إذن ربنا، إذن الوفاء بالوعد مطلوب. فيقول هنا في أمر أبي العاص: فحدثني فصدق ووعدني فوفى. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر، وشوفوا جعل مسألة الوفاء بالوعد تماما زي مسألة يعني سداد الدين، فقال: من كان له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني، ومن كانت له عدة فليأتني. يعني من وعده النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واخترمته المنية، يعني مات النبي ولم يوفي الوعد بسبب ايه؟ بسبب الموت، يقول أبو بكر فليأتني، يعني أنا اللي وفي الوعد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الوفاء بالوعد تماما كسداد ايه؟ كسداد الدين. فجاء جابر ابن عبد الله، وأيضا هذا الحديث في البخاري، وقال قد وعدني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال فحث له حثوة من ذهب فقال خذ، ورماها في حجر، فعدها فإذا بها 500 دينار، قال ولك مثليها. مدى الوفاء بوعود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي يفعل؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فإذا مسألة الوفاء بالوعد، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. فإحنا كنا فرقنا في المرة السابقة بين الرسول والنبي، وقلنا إن النبي هو يوحى إليه ولم يؤمر بتبليغ شرع، أما الرسول فيوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه. ولذلك نقول الأنبياء كانوا دائما في شرائع من قبلهم، أنبياء بني إسرائيل كانوا شريعة التوراة فيبلغون ويعلمون الناس امتدادا لشريعة التوراة، لكن لم يوحى إليهم بشيء جديد لتبليغه. وكان رسول النبي، والحديث له بقية إن شاء الله تبارك وتعالى في الأحد القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الفهم عنه جل وعلا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت اليقين في قلوبنا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يلهمنا رشدنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونصلي إن شاء الله تبارك وتعالى.